اقرأ يا محمد السلام عليك يا يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على النبي محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على النبي محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على النبي محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم، وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما غلط الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. قدمتم خير مقدم، ووقيتم المأثم والمغرم، وبؤتم بحسن المنقلب، الله أسأل أن يجعلني وإياكم من أحبابه ومن أوليائه ومن أصفيائه. اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. الليلة دي موعدنا مع قصة جديدة مع حبيبي، قصة سميتها قصة عرفها، قصة عرفها. يا ترى ايه المقصود بعرفها؟ هنعرف ايه؟ وحنعرفها لمين؟ ولا هنعرفها ايه؟ هنعرف بني آدم يعني، ولا هنعرف جماد، ولا هنعرف لا جماد ولا بني آدم؟ قول لي ايه بقى، ايه اللوغاريتمات اللي انت بتتكلم فيها دي؟ هقول لك بس اصبر بس عليا، وصلي على سيدك النبي، وتعالى نسمع القصة. قصة تعرفها في صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله وبركاته، عنوان كتابا بعنوان كتاب في اللقطة، أخرج فيه حديثا بإسناده إلى سويد ابن غفلة أو غفلة، قال: لقيت أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. وفي روايات من حديث سويد عن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه أن أبي بن كعب قال له: أخذت صرة فيها 100 دينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرفها حولا. قال له ايه بقى؟ انتوا مركزين معايا ولا مش مركزين؟ ركزوا معايا، الله يرضى عني وعنكم يا رب. صلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا أبي بن كعب بيحكي لنا قصة، بيقول: انا اخدت سرة فيها 100 دينار، ورحت لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام، فلما دخلت عليه بالسرة اللي فيها 100 دينار، النبي رأى هذه السرة والدنانير، قال لي: عرفها، عرفها حولا. قال: فأخذتها فعرفتها حولا، فلم أجد من يعرفها، ثم جئته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرفها حولا. قال فأخذتها فعرفتها فلم أجد من يعرفها، فعدت إليه ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرفها حولا، واحفظ وعاءها وعددها ووكاءها، فإن لم تجد من يعرفها فاستمتع بها. وهنا انتهت القصة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولعله قد بدا لكم أيها الأحباب عن ماذا سنتكلم. أنا مش هتكلم عن بني آدم هنعرفه حاجة، مش هتكلم عن واحدة هنعرفها حاجة، عن زوجة هنعلمها حاجة، عن بنت من بناتنا ولا أم من أمهاتنا هنعلمها حاجة أو نعرفها حاجة، مش ده المقصود بقصة الليلة. لكنني من باب التشويق ومن باب الاختصار اختصرت العنوان في هذه التسمية، اخترت هذه التسمية التي من الله تعالى بها علي، وسميت القصة قصة عرفها، تشويقا عشان انت لما تشوف اعلان الحلقة ولا تعرف ان ده عنوان الحلقة تفكر معايا، يا ترى الرجل ده هيكلمنا عن ايه الليلة دي، هيعرفنا ايه الليلة دي، قصة عرفها دي بتتكلم عن ايه، النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتكلم فيها عن ايه، كان بيقولنا نعرف مين. قصة عرفها، القصة من حديث سويد بن غفلة عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما. في بعض الناس بيقولوا أن سويد بن غفلة صحابي، لكن الراجح أنه ليس صحابيا، لأنه وإن أدرك زمن النبي إلا أنه لم يرى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما جاء سويد ابن غفلة إلى المدينة بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن سويد ابن غفلة ده من مواليد سيد النبي، مولود في عام الفيل اللي هو نفس العام الذي ولد فيه المصطفى صلوا عليه عليه الصلاة والسلام، وعمر هذا الرجل حتى عاش إلى سنة 80 هجرية. تخيل بقى، عاش لحد سنة 80 هجرية، يعني عدى 120 سنة تقريبا، اللي هو سويد بن غفلة. فهو من معمري الرجال الذين ولدوا في نفس سن المصطفى، فهو من أقران النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن هو كان من في نفس سن النبي عليه الصلاة والسلام، أقصد في نفس الميلاد، يعني ولد في نفس عام في نفس العام الذي ولد فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام، لكنه عمر بعده كثيرا. النبي مات سنة 11، ده مات سنة 80، يعني بعد وفاة سيدنا النبي 79 سنة هو تقريبا، تخيل 69 سنة، 69 سنة تقريبا بعد وفاة سيدنا النبي 69 سنة. قالوا عاش أكثر من 120 سنة اللي هو سويد بن غفلة ده، لكنه لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، لذا لا يعد في الصحابة على الراجح. فأبي الواحد من الصحابة، وهو من مشاهير الصحابة، سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، فسيدنا أبي بن كعب قال له هذه القصة. الحقيقة وأنا بدور على طرق هذه القصة، يعني المتون المتشابهة لهذه القصة اللي ممكن يكون فيها زيادات تعرفنا أصل القصة دي إيه، لقيت إن سويد بن غفلة في يوم من الأيام كان في غزوة مع بعض أصحابه، فوجد صوتا ومش عارف الصوت ده بتاع مين، فأخذ هذا الصوت، فنهاه أصحابه أن يأخذ هذا الصوت، فقال لهم: وأنا مخدوش ليه؟ يعني لما لا أخذه؟ إيه الحكمة أن أنا أسيبه كده مرمي على الأرض ومخدوش، وأسأل عن صاحبه، ولو صاحبه لم أجد صاحبه أتعامل كما علمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالوا له: أنت عندك خبر في الموضوع ده؟ قال لهم: طبعا، تعالوا بقى أحدثكم حديثا حدثنيه أبي بن كعب. فهذا مدد للقصة، أقصد يعني متن فيه زيادة يمدنا بمعلومة تفيدنا في فهم هذه القصة. قال لأصحابه اللي كانوا منعينه أنه هو يحمل هذا الصوت ويسأل على صاحبه، فلو ما لقاش صاحبه فينتفع هو به. قال لهم تعالوا بقى أنا أحدثكم حديثا حدثني أبي بن كعب. أبي بن كعب في يوم من الأيام قال لي أنا لقيت سرة فيها 100 دينار، فخدت السرة اللي فيها 100 دينار دي وطلعت على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يا سيدي أنا لقيت الفلوس دي، 100 دينار دي. النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبي عرفها حولا. يعني عرفها حولا، يعني يا أبي الواجب عليك دلوقتي لو الأمانة دي هتخليها معاك اسمها لقطة. العلماء بيسموا اللي حصل ده بيسموه لقطة، أنا وجدت لقطة. اللي ناس يقولك إيه لقية، لا الإية، اللقية دي بقى اسمها في الشارع عند الفقهاء لقطة. فقالوا يا أبي خذ هذه اللقطة وعرفها حولا، يعني حاول أن تصل إلى صاحبها واحفظها عندك حولا، يعني سنة كاملة. ليه؟ لأن لها قدر، هي ليست يسيرة. وحنعرف دلوقتي الفرق بين اللقطة اليسيرة التي لا قدر لها وإنما هي بمثابة البخس، ملهاش تمن، حاجة تافهة، يعني زي واحد مثلا لقى ربع جنيه، لقى نصف جنيه، لقى جنيه في الشارع. ها هل لو هو لقى جنيه قال يا جماعة أنا لقيت الجنيه ده، نقول له عرفه حولا؟ يعني اقعد اسأل على صاحبه سنة ولا نعمل ايه؟ الكلام ده هنعرفه. ده ما يدخلش معانا فيما قاله النبي لأبي. ليه؟ لأن ما وجده أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه ده حاجة لها قدر، ده 100 دينار. علشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له احفظها عندك وعرفها حولا، يعني قول يا ناس أنا عندي أمانة موجودة عندي، لقيت هذه الأمانة، فلو أن صاحب هذه الأمانة يجيب أوصفها يجي يستلمها من عندي، من عند أبي بن كعب، عرفها حولا. أبي بن كعب قال أنا خدت الأمانة دي، اللقطة دي، وفعلا عرفتها حولا ولم أجد من يعرفها. فقام رجع لسيدنا النبي بعد سنة وقال له يا رسول الله اللقطة اللي أنا كنت لقيتها قبل كده، 100 دينار أهي بنفس وعائها ووكائها وعددها. الوعاء الحاجة اللي محطوط فيها اللقطة دي، الكيس، المحفظة، الشنطة، والوكاء الحاجة اللي مقفول بيها على اللقطة دي، والعدد ما يوجد داخل هذه اللقطة، الحاجة اللي موجودة جوه الشنطة دي، جوه الكيس ده، جوه المحفظة دي، عددها. فقال له يا رسول الله لم أجد من يعرفها، أعمل فيها إيه؟ قال عرفها حولا، يعني خلاها عندك كمان سنة. قال فأخذتها فعرفتها حولا، يعني سنة كمان، فلم أجد من يعرفها. فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله لم أجد من يعرفها. وفي رواية اللي معنا هنا في هذا الباب قال فجئت إليه ثلاثا. وهنا بقى السادة العلماء بيتكلموا في كلمة ثلاثا، قالوا يعني هو جه 3 سنين كمان، ولا هو يقصد أنه جاء إليه في المرة الثالثة بمثابة النيدي بقى داخلين كده على السنة الثالثة. المقصود مش معناها ان انا جيت له سنة وجيت له فقال لي ارجع عرفها كمان حاول، رجعت كمان سنة ورجعت له ثلاثا، يعني 3 مرات، لا، وانما المعنى ان هذه كانت هي المرة الثالثة. وفي المرة الثالثة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفها حولا واحفظ وعاءها ووكاءها وعددها، فإن لم تجد من يعرفها فاستمتع بها، يعني فانتفع بها. قال له كمان عندك كمان سنة يا أبي. لقيت صاحبها وجاي لك وقال لك أوصفها كذا، ناولها له، قل له تفضل الأمانة بتاعتك هي يا سيدي. طيب جالك حد كذاب قال لك ده أنا ضيع مني فعلا محفظة فيها 500 دينار، قل له لا لا، اللي معاه ما فيهاش 500 دينار، ده فيها 50 دينار، قل له لا، اللي معاه مش فيها 50 دينار، ده محفظة سمراء وأنت المحفظة اللي معاك بني، قل له لا ما هيش سمراء ولا حاجة، ده كان فيها بطاقتي وكذا وكذا وكان فيها كذا فأعطاك أوصاف مختلفة عن اللي معاك، يبقى مش هي. لكن جه واحد وأنت بعد أن عرفتها وجالك بهذه الأوصاف قال لك العدد كذا وأمرتها كذا وشكلها كذا وأوصفها كذا وأميز ما فيها كذا، فناولها له. طب السنة الثالثة ومش لاقين حد، حدش سأل عليها وإحنا عرفناها، نعمل إيه بقى بيها؟ النبي أذن في الاستمتاع بها، يعني في الانتفاع بها. يجوز لك بقى حينئذ أن تنتفع بها. طب هل أنتفع بها على أن تكون في ملكي؟ يعني خلاص بقت بتاعتي أنا، كأنها في ملك، كأنها، لكن هي مش في ملكك ولا حاجة. ليه؟ لأن هنا حنتعرض لحكم تاني، اللي هو لو طلع لنا صاحب الأمانة دي بعد الثلاث سنين ما خلصوا، بعدها بسنة واتنين كمان، بعد خمس سنين طلع لنا صاحب الأمانة دي، صاحب اللقطة اللي احنا كنا لقينها دي، المحفظة اللي احنا كنا لقينها مثلا، وقال لنا والله ده أنا كان في محفظة ضيع مني، قالوا ده عند فلان الفلاني، راح عند فلان الفلاني كان في محفظة ضيع مني أوصفها كذا كذا كذا. طب ساعتها انت خدتها، انتفعت بها واعتبرت انها في ملكك، ندهله ولا ما ندهلوش؟ هنا العلماء يقولوا أنت ضامن لها فتعطيه هذه، لأنك أنت انتفعت بها على سبيل الأمانة. إحنا ما خدناش صدقة. حضرتك لو أنت خدت المال ده صدقة، يعني لحد ادانا المال ده صدقة مثلا، ثم أنت تصدقت به، خلاص يبقى مش من حق حد إن هو يجي يقول أمال الصدقة بتاعتي فين؟ ما إحنا تصدقنا به، مش أنت اديته لنا المال ده وإحنا تصدقنا به وأخرجناه في سبيل الله. لكن دي كانت لقطة لقينها في الشارع أو في مكان أو في جهة من الجهات، لقناها في طريق الناس، حينئذ إذا كان لها ثمن نعرفها سنة، والحديث اللي معانا هنا بيقول ثلاث سنين. علشان كده أنا جبت هذه الرواية اللي ممكن تكون مختلفة عن آراء كثير من الفقهاء، لأن الفقهاء بيقولوا إن اللقطة تعرف سنة واحدة. فأردت أن أقول أن هذا الحديث الواضح الصريح الصحيح عند الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى فيه أن اللقطة تعرف ثلاث سنوات، وهذا من باب حفظها، فإن لم يظهر صاحبها فمن حق من التقط هذه اللقطة أن ينتفع بها ما أمكنه ذلك. حفصل في بعض أحكام اللقطة علشان أوضحها، ولكن خلونا نهدى شوية في البداية كده واسألكم، فاكرين احنا قلنا مين هو الصحابي الذي حكى لنا هذه القصة؟ فاكرينه ولا نسيتوه؟ أيوة، أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. طيب عارفين من هو الصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه؟ الصحابي الجليل سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، هو أبي ابن كعب ابن قيس ابن عبيد الأنصاري الخزرجي النجاري المقرئ الفقيه العالم المعلم، الذي أخذ القرآن من في النبي عليه الصلاة والسلام وعرض القرآن على رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل وأمر رسول الله أن يعرض القرآن على أبي بن كعب. قل لي لا دي بقى لازم نقف عندها بقى، أنت بتقول إيه؟ أقول لك صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بقول لحضرتك يا حبيب الروح، سيدنا أبي بن كعب مقرئ، معروف أنه من القراء المهرة في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كان من حافظة القرآن، يحفظ القرآن عن ظهر قلب، وكان من القراء المهرة، وكان الصحابة يقرؤون عليه، وأخذ القرآن من في النبي عليه الصلاة والسلام، بل وعرض رسول الله عليه القرآن بأمر الله. أمر الله النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ رسول الله على أبي، وقال له: بلغ أبي بن كعب مني السلام واقرأ عليه من القرآن. وفي رواية واقرأ عليه البينة، واقرأ عليه من القرآن. فأرسل رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أبي بن كعب رضي الله عنه أرضاه، وقال له: يا أبي، إن الله يقرئك السلام، وأمرني أن أقرأ عليك من القرآن. بكى أبي، بكى من شدة الفرح، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أو سماني الله، أو سماني الله لك؟ يعني بيقول لسيدنا النبي وهو يبكي، أبي يبكي، قال له: قال لك أبي، متأكد يا سيدي؟ قال لك أبي بن كعب، أو سماني الله لك؟ قال رسول الله: سماك لي باسمك ونسبك. فاشتد بكاء أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، وقرأ رسول الله على سيدنا أبي من القرآن. وهذا لتعرف أن أبي بن كعب لم يكن قارئا عاديا، وإنما كان من القراء المهرة، الذي إذا تلا القرآن، سمعت القرآن غضا طريا كما أنزل من السماء على رسول الله عليه الصلاة والسلام. تسمع القرآن بقى، قرآن قراءة تخلع القلب، تفطر القلب، قراءة تحيي القلوب الميتة، قراءة تبكيك وتحيي الخشوع في قلبك. وكان الصحابة حين يسمعون أبي بن كعب يغمى عليهم من شدة الخشوع، من شدة الخشوع، من شدة تأثرهم بقراءة أبي بن كعب. كان بيغمى على الصحابة لما يصلوا وراء أبي بن كعب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بيصلي مرة وراء أبي بن كعب، وقع أغمى عليه حين سمع أبي بن كعب يقرأ من أول سورة الطور. قرأ أبي: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع. أم واقع عمر بن الخطاب في الصف، سمع بس من سيدنا أبي إن عذاب ربك لواقع، وقع ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قلت في نفسي حين قرأت هذا: أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يسمع الآيات دي من أول سورة الطور من سيدنا أبي بن كعب، فينزل هذه الآيات على نفسه هو، فمن شدة تأثره بقراءة أبي وأنه يعيش في عمق المعاني، عمر بن الخطاب يعيش في عمق المعاني، وقع أغمى عليه وظل مريضا يعاد 3 أيام بليلين، ثلاث ايام عيان من شده تاثره بالقراءه دي. امال احنا قلوبنا فين يا ناس؟ امال احنا قلوبنا ما بتنخلعش ليه؟ ما بيغمش علينا ليه؟ ما بنبكيش في سماع القران ليه؟ ما بنتاثرش في سماعنا للقران ليه؟ ما بننزلش الايات دي علينا احنا ليه؟ ما بنتهمش انفسنا ليه؟ الشاهد ان ابي بن كعب رضي الله عنه وارضاه شريف من اشرف من قرأ القران من صحابه رسول الله عليه الصلاه والسلام. في الموقف ده لما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال له ان انا امرت ان انا اقرا عليك القران وبكى ابي بن كعب مش مصدق ان الله يقرئني السلام. فقال له قال لك ابي بن كعب يا رسول الله كده بالاسم؟ قال له سماك لي باسمك ونسبك، بالاسم اسمك ونسبك. فاشتد بكاؤه وبكى من شده الفرح. يقول عبد الرحمن بن ابزه انه سال ابي بن كعب عن هذا الموقف فقال له أكنت تبكي من الفرح؟ قال نعم ولم لا أفرح. والله تعالى يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. في بكى من الفرح يا ناس. شوف بقى ما يجي لك السلام من الله ويأتيك هذا السلام مع رسول الله. يا راجل ده انت لو شفت حد في المنام بيقول لك سيدنا النبي بيسلم عليك احساسك بايه؟ هتعيط من الفرح ولا لا؟ طب ما بالك لو جاءك رسول الله عليه الصلاة والسلام بنفسه وسلم عليك؟ هيجي لك نوم بعدها؟ هتفرح ولا مش هتفرح؟ هتفرح وهتطير من الفرح وهتبقى مزقطط من السرور. سيدنا النبي بنفسه ويسلم عليا، انا سلمت على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، ما بالك وابي ياتيه السلام من الله. سيدنا ابي بن كعب قالوا مات سنه 22 هجريه، ولكن الراجح بعد البحث والله أعلم أنه مات في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه سنة 32 هجرية على الراجح. ولما مات أبي بن كعب قال الناس مات اليوم سيد المسلمين. ليه؟ لأن أبي بن كعب ما كانش لي يعني في وصفه زي أو من يوازيه من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو لا يبارى في المكان ده. كان علي بن أبي طالب، كان عمر بن الخطاب يقول أقضانا علي وأقرأنا أبي. فإن كان في الصحابة قراء لكن أبي أقرأنا. فصل قصير وارجع بحضراتكم لهذه القصة، ابقوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله. قصة تعرفها. أخرج البخاري في صحيحه من حديث سويد بن غفالة عن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه قال أخذت سرة من 100 دينار فجئت بها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله عرفها حولا، يعني نادي في الناس وعرفهم أن معك لقطة واسأل عن صاحبها ما أمكنك لمدة حول، يعني لمدة عام. والحول بتحسب سنة هجرية مش سنة ميلادية. قال خدتها سنة وناديت في الناس. طب حنادي في الناس في حتة يعني نمشي بميكروفون في الناس والنادي؟ ماشي. ننزل الاسواق وينادي يقول يا اسيادنا لو في اي حد ضيع منه اي شيء يقول اوصافه والشيء ده موجود عند فلان الفلاني في حرز فلان الفلاني. ماشي. او على ابواب المساجد، مش في المساجد يعني في داخل المساجد، لأنه منهي نشد الضالة في المسجد، ولكن يقف على باب المسجد لأن ده مكان برضه من أماكن تجمع الناس، زي ما الأسواق من أماكن تجمع الناس، فيقف على باب المسجد ويقول يا إخوانا لو في أي حد ضيع له أي حاجة يقول أوصافها إيه وميزاتها إيه وهي موجودة أمانة عند فلان الفلاني. أو النهاردة ممكن في إذاعة من الإذاعات، في قناة من القنوات، لو الحاجة دي يعني حاجة ثمينة جدا يعني، مثلا على النت، على الفيسبوك زي ما بعض الناس مثلا بيعملوا النهارده في تواصل، في او جروبات يعمل اعلان داخل كده. فكل عصر يتجدد فيه المعرفه، فالتعريف مش هنقول بقى زي زمان يعرفها في الاسواق او على ابواب المساجد، لا ده احنا لازم نطور المساله مع تطور العصر عشان ما نبقاش متحجرين زي ما بعض من يتهم الائمه والفقهاء. لا ما فيش تحجر ولا شيء، ولكن لا نحيد عن النص ولا عن الدليل، نفهم الدليل صح ونعمل به كما فهمه أصحاب النبي والسلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. قلت للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال لي اسأل على صاحبها لمدة سنة، لقيت صاحبها كان بها واداها له. قال ما لقيتش صاحبها، لم أجد من يعرفها. فجيت للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وضعت الأمانة بين إيديه قال عرفها حولا، يعني كمان سنة يا أبي. فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها، فجئت ثلاثا أي جئت الثالثة، فقال النبي عرفها حولا، فإن لم تجد من واحفظ وعاءها ووكاءها وعددها، فإن لم تجد من يعرفها فاستمتع بها، يعني فانتفع بها، اتصرف فيها كما تشاء، طالما اني لم يظهر لها مالك، ما بنش ليها صاحب. يعني خلونا نتوسع شوية في بعض المسائل ونقول هو اي حد ينفع يلتقط اللقطة؟ ولو اي حد التقط لقطة نسيبها معاه ونقول له عرفها سنة وهي معاك؟ قول لي ما توضح السؤال شوية يا شيخ. أقول لحضرتك حاضر، يعني ما فيش عندنا شروط الأئمة وضعوها لمن يلتقط هذه اللقطة فنقول له خليها معك؟ أيوة طبعا في شروط. إيه الشروط دي؟ أن يكون مسلما، أن يكون بالغا، أن يكون عاقلا، أن يكون أمينا. دي الشروط، أربع شروط، أن يكون مسلما بالغا عاقلا أمينا. فلو واحد لقى حاجة وشكله كده بيقول إنه مش أمين لا نؤمنه على هذه اللقطة، وإنما يأخذها الإمام فيتصرف فيها كما يشاء. الإمام يعني ولي الأمر، يعني الحاكم، يعني فيتصرف يسيبها بقى مع أي حد، يدفعها إلى أمين. طيب لو كان صغيرا أو مجنونا هل يجوز نسيب معاه اللقطة دي؟ يعني ولد ماشي في الشارع فلقى مثلا سلسلة ذهب، السلسلة دي تقدر بمبلغ وقدره كم ألف جنيه، فجي قال لنا يا جماعة أنا لقيت السلسلة دي، أو أنا لقيت سلسلة، نسيب السلسلة دي معاه ليها بكم ألف جنيه وهو طفل صغير، أم نأخذها فنعطيها للولي ولي الأمر، أو فنعطيها لوليه إن كان أمينا يبقى هو مستأمن عليها؟ مش هنسيبها مع طفل الصغير لأنه ما يعرفش قيمتها، لأنه ممكن لا يكون أمين عليها، لأنه ممكن يتصرف فيها، لأنه ممكن يهنها، يعني يفسدها، يفسدها. فيجي صاحبها بعد شهر بعد اتنين بعد تلاتة نلاقي السلسلة اتقطعت ولا ضاعت، هنقول له إيه؟ حينئذ سنكون ضامنين. هنا بقى نقول إذا كان طفل صغير يبقى نديها للولي بتاعه، يعني أبوه، يعني أخوه الكبير مثلا ولا حاجة، حد يكون كبير يعي ويفهم. طيب ماذا لو وجدها كافر؟ هنا احنا قلنا الشروط لازم يبقى مسلم، يعني إيه اللي يحصل؟ ياخدها منه الإمام وتعرف من جهة الإمام الحاكم، يعني ولي الأمر. طيب أي لقطة نلاقيها نعرفها حول كامل؟ لا، العلماء قالوا 10 دنانير على الأقل، يعني حاجة يكون لها قيمة ويكون لها قدر. مش واحد النهاردة لقى 5 جنيه فنقول له اوعى تصرفها ولا تيجي يمتها، حافظ عليها لمدة سنة وتسأل على صاحبها تقول يا جماعة أنا معايا مبلغ من المال، ونقعد نعمل إعلان عشان أنت معاك 5 جنيه أو لقيت محفظة فيها 5 جنيه. لا طبعا، مين يقول كده؟ هذا مبلغ ممتهن تافه لا قيمة له، لا عندك ولا عند صاحبه ولا عند الناس، فمش هنشيلك الأمانة دي لمدة سنة. أمال نعمل فيها إيه؟ نتصدق بها وتكون في ميزان حسنات صاحبها، لأنها حاجة ملهاش قيمة. مثلا حضرتك خارج من المسجد فبتلبس حذائك أعزك الله وبتوطي علشان تلبس النعل بتاعك، لقيت فيه جنيه جنب النعل، شيل الجنيه ده حطه في صندوق المسجد. مش هنقف بقى سنة علشان نسأل على صاحب الجنيه، لا هشيله حطه في صندوق المسجد ويبقى في ميزان حسنات صاحبه اللي وقع منه الجنيه ده. يؤجر المرء رغم أنفه. ساعات الواحد فينا بياخد حسنة غصب عنه وتكتب في ميزان حسناته، ولا كانت على البال ولا على الخاطر، زي اللي أنا بقولك عليها دي. تبقى أنت مثلا بتطلع منديل ورق من جيبك ولا حاجة، تقوم واقعة منك 10 جنيه، حد غيرك يلاقيها ويكون فقير معدم ياخدها ياكل منها هو محتاجها، أو واحد مبسوط يلاقيها يقوم واخدها وحاططها في إيد حد من الناس الطيبين الغلابة. تؤجر أنت وهو عليها، هو يؤجر أنه فعل هذا ولم يدخلها على نفسه، وأنت تؤجر على ذلك. سبحان الله، ربك كريم يهديك بالحسنات، يؤجر المرء رغم أنفه. يبقى لو حاجة ملهاش قيمة ما بنحتفظش بيها لمدة سنة ولا 2 ولا 3. طيب هل ترى يا شيخ أن اللغة تعرف سنة أم تعرف 3 سنوات؟ والله أعلم أنها تعرف 3 سنوات. أما من نزل على رأي أحد من العلماء ممن قال أنها تعرف سنة فإننا لا نخالفه ولا نخطئه، وإنما نقول له أنت قلدت إمام من الأئمة أو عالم من العلماء اللي رأيه مع من قال أن اللقطة تعرف سنة، جزاك الله خيرا ومعرفها سنة، ثم إن شئت أن تستمتع بها بعد ذلك استمتعت. لكن ما أميل إليه اللي هو العبد الفقير المسكين الذليل المهواني اللي قدامك ده، ما أميل إليه إنك تعرفها 3 سنين. وهذا للنص الذي معنا من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا من باب التورع عنها، إنك أنت تستغني عنها وتبقى أنت متورع عنها، مش نفسك فيها إن ما نلاقيش صاحبها عشان أنت تاخدها وتنتفع بيها. فمن هذا الباب أميل إلى الرأي اللي بيقول 3 سنوات، وهذا لنا فيه دليل وهو حديث أبي الذي معنا، القصة اللي معنا قصة أعرفها. قل لي ده بعض العلماء يا شيخ بيقول ان النبي قال لسيدنا ابي رضي الله عنه وارضاه ارجع تاني عرفها حولا كمان مرة، لانه حس ان سيدنا ابي ما عرفهاش كويس في السنة الاولانية، ولما جاله سيدنا ابي السنة التانية المرة التالتة بعد السنة التانية، فسيدنا النبي قال له عرفها حولا كمان المرة التالتة كمان سنة يا ابي، لان النبي حس ان سيدنا ابي ما عرفهاش كويس، ما أشعش عنها يعني في السنتين اللي فاتوا. أقول لك هذا الكلام وإن ذكره أحد من الأئمة إلا أن فيه نظر، وفي قبوله نظر شديد. بقى أبي بن كعب يا ناس اللي احنا كنا بنتكلم عليه قبل الفاصل، اللي رب العزة جل جلاله أرسل له السلام مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، هياخد أمر سيدنا النبي ويأثر فيه؟ يعني النبي يقول له عرفها حولا، يوم يروح هو علي رضي الله عنه وارضاه ويكسل في انه يذيع شأن هذه الامانة اللي لقاها او اللقطة اللي لقاها؟ هل تظن برجل امين ان يفعل هذا، فضلا عن ان يكون شيخا، فضلا ان يكون مقرئا، فضلا عن ان يكون من قراء الصحابة، فضلا عن ان يكون ابي بن كعب؟ بالله عليك الكلام ده يتقبل على ابي بن كعب؟ كلام ده يا حبيب الروح لا يقبل على أبي بن كعب رضي الله عنه أرضاه. لكن أنا بأكد اللي ينزل على كلام حد من العلماء اللي بيقولوا سنة اقول له على راسي، انا مش بخلفك في حاجه يا حبيبي، لا اشكال، تمشيت ورا ائمه برضه. واللي يسمع كلامنا وكلام سيدنا النبي يمشي على كلام سيدنا النبي فيما ذكره لأبي، نقول له جزاك الله خيرا، وهذا من باب التورع أيضا. فيعرفها سنة أو 3 سنوات. طب يا شيخ دلوقتي سؤال، والكلام ده مهم، يا ريت الناس يقطعوه بقى وينذعوا على الناس. سؤال: لو أن رجلا صيادا يصيد سمكا من البحر، فاصطاد سمكا ففتح السمكة فوجد فيها درة أو لؤلؤة، ما حكم هذه الدرة أو اللؤلؤة؟ الدرة أو اللؤلؤة دي لقطة ولا مش لقطة؟ لقطة، لأنه لقاها مال محترم غير محرز ولا نعرف من يملكه. ومعنى هنا مال محترم يعني مال معصوم ويستاهل ان احنا ندور على صاحبه، غير محرز يعني ما هوش في حرز حد، يعني ما احناش عارفين مين صاحبه الحقيقي، لا نجد من يستحقه او من يملكه. اللؤلؤة دي بقى الصياد يعمل فيها ايه؟ يسأل على صاحبها سنة ولا 3 سنين؟ نقول له ولا تسأل لا سنة ولا 3 سنين، لأن في الغالب هذه لؤلؤة من أصداف البحر، من لآلئ البحر، وهذا رزق ساقه الله عز وجل لك. بعض العلماء قالوا لا 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 لا، ده دي لقطة برضه، هيعرفها حولا على الأقل، يعرفها سنة، إذا ما لقالهاش صاحب يجيب مميزاتها وعلاماتها يبقى ينتفع بيها. لكنني أميل إلى الرأي الأول. طب سؤال كمان، سؤال كمان، صلي على سيدك النبي عليه الصلاة والسلام. لو أنه باع صياد، لو أن صيادا باع سمكا صاده، ثم فوجئ المشتري وهو يطهي هذا السمك وينظفه أو هو يأكله أن فيه أصدافا ولؤلؤ، طلع جوهرة جوه السمكاية اللي كان جوه السمكتين ثلاثة اللي كان شاريهم من الراجل، وهو بيطبخ ولا وهو بينظفهم ولا وست البيت بتنظفهم ولا بعد ما شواهم وقاعد بياكل هو والولاد، بيفتح السمكاية كده لقى فيها لؤلؤية طالعة له. اللؤلؤية دي بقى لقطة ولا مش لقطة؟ لقطة. طب هي لمين؟ هل هي لصاحب السمك، للبائع صياد السمك اللي باع لنا، ولا هي للمشتري اللي خلاص اشترى وقبض الثمن وراح يطبخ السمك ده فلقى فيه الحاجة دي، ولا ليهم هما الاتنين يقسموها بالنص؟ ها فكر معايا، ركز معايا، الكلام ده والله حاصل، يعني ممكن الكلام ده يحصل جدا جدا جدا، والكلام ده الفقهاء فكروا فيه ووضعوا الكلام ده في الكتب، فانا جايبه وبنقله لحضراتكم النهارده ببساطه علشان نفهم ونتعلم سوا. هنا اللقطه دي بقى، الجوهره دي تبقى بتاعت مين؟ بتاعت اللي بياكل ولا بتاعت اللي باعها له؟ العلماء قالوا بتاعت البائع الذي صاد هذا السمك، اللي هو يعتبر هو المالك لهذا، لأنه لما باعك السمك باعك السمك ليس بما فيه، ده باع لك سمك ما باع لكش جوهرة. هو لو كان يعرف ان في بطنها هذه الجوهرة كان باع لك كيلو السمك ده ب50-60 جنيه؟ كان حيرضى برضه يبيع لك ب50-60 جنيه؟ لا طبعا ما كانش باع. وهذا كمن باع أرضا وفي هذه الأرض كنز، وهذه الأرض كانت ملكه فبعها لك، فانت اكتشفت وانت بتفحت الاساسات ده الارض فيها كنز، كنز ده بتاعك انت ولا بتاع صاحب الدار؟ الكنز مش بتاعك يا مشتري حتى ولو انت دفعت الثمن، الكنز بتاع صاحب الدار. او ما انا واخد الكنز ورايح بيه لصاحب الدار اقول له خذ، فاكرين قصة خذ ذهبك عني؟ عملت لحضراتكم هنا في برنامج قصة مع حبيبي قصة اسمها قصة خذ ذهبك عني، خذ ذهبك. ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حكى للصحابة عن 2 من الناس الطيبين الأفاضل ممن كانوا قبل ذلك، قبل سيدنا النبي يعني. الاثنين دول واحد منهم باع داره لصاحبه أو لواحد من الناس، فالمشتري دفع الثمن وخلاص صاحب البيت قبض، وصاحبنا راح بيفحت البيت علشان يهد ويبنيه تاني، فتفاجئ إن فيه جرة من الذهب في الأساس بتاع البيت، فقام واخد جرة الذهب وراح بيه لصاحب البيت اللي هو شاري منه الأرض دي أو العقار ده، وقال له خد الجرة دي. قال له إيه ده؟ قال له دي جرة ذهب. قال له دهب إيه؟ قال له أنا لقيت الدهب ده عندي في الأرض وأنا بفحت عشان أبني البيت. قال له يا عم يبقى بتاعك، أنا بعت لك الدار. قال المشتري لا، وإنما اشتريت منك الدار ولم أشتري منك الذهب. فهذا بائع متورع وهذا مشتري متورع، فهنا حكم بينهما. عارف إيه؟ هل عندك أولاد؟ قال آه عندي ولد. وإنت عندك أولاد؟ قال عندي بنت. خلاص زوجوا الولد للجارية وانتفعوا بهذا المال. وكان هذا من الحكمة، حكمة المفتي. قال له أنت عندك عيال؟ أنت راجل طيب والله، راجل صالح، بقى إحنا جايبين لك جر الذهب يا راجل ومش عايز تاخدها. عندك عيال؟ قال له عندي ولد. قال له ربنا يبارك لك فيه. وأنت يا حاج اللي اشتريت الدار أنت ولقيت الذهب ده وجبته يا راجل يا أمين. عندك عيال؟ قال له عندي بنت. قال خلاص جوز الولد للبنت، ابنك يتجوز بنته واستمتعوا بهذا المال انتوا الاثنين. لكن السؤال هنا، مين في الاصل صاحب هذا المال احق بهذه اللقطة؟ صاحب الدار. وهنا برضو من احق بهذه اللقطة لو احنا لقناها في البحر او في سمك، في حوت كبير ولا في حاجة سمكية كبيرة مثلا، ولا حاجة تناية كبيرة وبنقطعها كده فتفاجئ ان فيها جوهرة. دور، انت الصياد ولا انت اشتريتها؟ لا انا الصياد. خلاص هي لك، رزق ساقه الله لك. لكن انت اشتريتها، رجعها لصاحبها لملكها عشان ما يبقاش حرام عليك، واتق الله. في مسائل كتيرة في باب اللقطة، لكن بيقولوا لي الوقت خلص، شوف بقى اعمل انا ايه؟ صلي على سيدك النبي اللهم صلي عليه. يا ريت يا جماعة نحاول نقرأ في باب اللقطة. انا حاولت النهاردة ان انا افتح لحضراتكم باب والفت انتباه حضراتكم الى هذا الحكم وهذه المسائل. اللقطة لما تلاقي حاجة ما تطمعش فيها، حاجة يكون لها قدر ما تتصرفش فيها الا بعد سنة على الاقل، على انك مش تحتفظ بيها وتقول يلا بقى احنا ما نفسناش حد يجي لنا، لا، وانما تعرفها. يعني كل ما تقابل حد تقول عندنا امانة يا ناس، لو في اي حد يجيب صفات الامانة دي وياخدها، وتحاول أن تتوصل إلى صاحبها ما استطعت إلى ذلك سبيلا. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر. ربنا ما يحرمناش من أن احنا نتجمع دايما على سيرة سيدنا النبي اللهم صل عليه. الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد.